العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا هو الدرس الرابع من دروسنا حول موضوع الإخلاص. واليوم عنوان الدرس نواقض الإخلاص. نواقض الإخلاص أو محبطات أو مفسدات الإخلاص. أخي الحبيب، دائما وأبدا إذا أردت أن تملأ قلبك بالإخلاص أو بأي نوع من أنواع عبوديات القلب، ينبغي عليك أن تسلك مسلك التربية الإيمانية، والتي تتلخص في كلمتين اثنتين: التخلية قبل التحلية. التخلية قبل التحلية، أي أن تخلي قلبك أولا عن مفسدات هذا الشيء ونواقضه، حتى تهيئ المحل لأن يستقبل هذا النوع من أنواع العبودية. ونحن قبل أن نختم موضوع الإخلاص في الدرس القادم بإذن الله تعالى، السلوك العملي أو الوسائل العملية التي توصل العبد إلى الإخلاص، نتكلم قبل هذه الوسائل عن التخلية. وأعظم نواقض الإخلاص ومبطلاته هو الرياء والعجب. الرياء والعجب. فاليوم بإذن الله تعالى نحاول أن نتكلم كلمات سريعة وموجزة عن أعظم ناقض من نواقض الإخلاص، وهو الرياء. وأرجو من الإخوة أن يركزوا معي جيدا، لأن الكلام قد يكون سريعا حتى نستطيع أن نكمل هذا الموضوع في درس واحد حتى لا يتشعب منا الموضوع. هذا الرياء خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة من أكثر من خوفه علينا من فتنة المسيح الدجال، مع أنه معلوم أن أعظم فتنة وجدت منذ خلق آدم إلى يوم القيامة هي فتنة المسيح الدجال. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الأمة من الرياء أعظم من خوفه عليها من المسيح الدجال. ووردت آيات كثيرة توضح هذا الشيء، ووردت أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جب الحزن. والجب هو البئر المطوية. قال: وما جب الحزن؟ قال: ذلك بئر تتعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة، أعده الله للقراء المرائين. وفي مسند الإمام أحمد والبهقي بسند الرجال والثقات عن محمود بن لبيد رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، ذلك بأن الله عز وجل يوم أن يجازي العباد فيقول: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فهل تجدون عندهم جزاء. وأيضا في مسند الإمام أحمد والبيهقي بسند رجاله ثقات عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوة الخفية. قالوا: يا رسول الله، أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم، لا أقول تعبد حجرا ولا وثنا ولا شمسا ولا قمرا، ولكن يراؤون بأعمالهم. هذا الرياء كما يقول أهل العلم كعبده ابن لبابة: أقرب الناس إلى الرياء آمنهم منه. أقرب الناس إلى الرياء آمنهم منه. فلا يخاف الرياء إلا مؤمن، ولا يأمن الرياء إلا منافق. قال سهل بن عبد الله التستري: لا يعلم الرياء إلا مخلص، ولا يعلم النفاق إلا مؤمن، ولا يعلم الجهل إلا العالم، ولا يعلم المعصية إلا المطيع. الرياء أولا معناه في اللغة، الرياء أتى من فعل رأى، ومعناه أن الرجل أو المرء يعمل الشيء من أجل أن يراه الناس. وفي التنزيل قول الله عز وجل الذين هم يراؤون ويمنعون المعون، أي إذا رآهم الناس صلوا وإذا لم يراهم الناس تركوا الصلاة. أما تعريف الرياء في الشرع باختصار شديد جدا بعد تعريفات كثيرة لأهل العلم تؤدي إلى معنى واحد، وهو أن يريد العبد بعبادته غير وجه الله، أن يريد العبد بعبادته غير وجه الله، وعد ما يريد ولا حرج. بعد هذا أقسام أو تفريعات يخلط بينها الناس، الفرق بين الرياء والسمعة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيح البخاري باب الرياء والسمعة، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى يرائي الله به. الإمام التهنوي يقول أن السمعة ترتبط بالقول، وأما الرياء يرتبط بالعمل، فالمرائي يريد أن يظهر عمله للناس، والمسمع يريد أن يسمع الناس ما عمل، فربما لم يراه الناس فيحدثهم بما فعل. الإمام العز بن عبد السلام ذكر أن التسميع يضم أعمال القلب وأعمال الجوارح، أما الرياء لا يشمل إلا أعمال الجوارح، فإن عبادات القلوب لا يكون فيها رياء، أما التي فيها رياء هي عبادات الجوارح الظاهرة للناس، أما عبادات القلوب فقد يدخل فيها التسميع. وقسم التسميع إلى قسمين، تسميع الصادقين وتسميع الكاذبين. تسميع الصادقين أن يعبد العبد ربه بصدق وإخلاص ويكون عنده أنواع من العبوديات سواء بالجوارح أو بالقلب، ثم يحدث الناس بما فعل، فهذا هو تسميع الصادقين. أما تسميع الكاذبين فهو يحدث الناس بما لم يفعل، كأن يقول صليت قمت قرأت وهو لم يفعل، فهذا ذنبه أعظم لأنه جمع بين التسميع والكذب. الفرق بين الرياء والعجب، العجب من باب إشراك النفس، وأما الرياء من باب إشراك الخلق، أي أن المرائي يجعل مع مقصود عبادته رضا الله ورضا الناس، أما المعجب بعمله فيشرك نفسه مع الله لأنه عنده ذهب بعبادته ولا ينظر توفيق الله عز وجل إليه في هذه العبادة. فمن يرائي لم يحقق إياك نعبد، ومن يعجب بعمله لم يحقق إياك نستعين، والمخلص هو الذي يحقق إياك نعبد وإياك نستعين. الفرق بين الرياء والنفاق، أن النفاق أصله الإخفاء، أما الرياء فأصله في الظهور، ولكن قد يجتمع الرياء مع النفاق فقول الله عز وجل يراؤون الناس، وقد يفترقان فقول الله عز وجل ولا يذكرون الله إلا قليلا، فالمنافق لا يذكر الله إلا قليلا، أما المرائي فإنه يظهر للناس أنه يذكر الله عز وجل كثيرا. النقطة الثالثة وهي أقسام الرياء حسب العمل المراءة به. الرياء يكون في خمسة أشياء، في البدن بأن يظهر النحول والإصفرار وشعث الرأس حتى يظهر للناس أنه منشغل منهمك في الدين ليس عنده وقت إلى أن يسرح شعره، أو يظهر ذبول شفتيه بالنهار حتى يعلم أنه صائم. الرياء في البدن كأن يبقي أثر السجود أو يكسر من طأطأة الرأس. الرياء بالقول كأن يكسر من التمتمة والناس جلوس ويحرك شفتيه ليريهم أنه كثير الذكر، أو يحفظ أشعار وأقوال كثيرة حتى يجادل بها أهل العلم أو حتى يقال عنه أنه عالم. والرياء أيضا يكون في العمل بأن يطيل السجود أو الركوع أمام الناس حتى يقال عنه أنه خاشع. وخامسا الرياء يكون بالمشايخ، فيكسر من أن يقول قابلت الشيخ فلان وجلست مع الشيخ فلان، ويستزير العلماء والمشايخ الكبار حتى يرائي بهم الناس ولم يستفيد من علمهم. النقطة التالية وهي أنواع الرياء على حسب الرياء نفسه. الرياء منه جلي ومنه خفي، وليعلم كل الجالسين أن النفس تريد أن تنال لذتها، ولذتها في الظهور، وأن يكون لها منزلة في قلوب الخلق. فإذا أراد العبد أن يسد عليها باب ذهبت إلى باب آخر، فالرياء يتلون في القلب حتى إن العبد يظن أنه مخلص ولكن وقع في الرياء وهو لا يدري. من هنا وجب على الجميع وأولكم أنا أن نتعلم دقائق الرياء ومسالك النفس في الرياء حتى يسد العبد الجميع الأبواب ويصبها أمام شهوة النفس ولذتها في أن ترى وأن يكون لها مكان. الرياء الجلي الواضح أن العبد بيعمل العمل من أجل أن يراه الناس ولا يكون في قلبه قصد للثواب ولا مرضاة الله عز وجل، وهذا واضح ظاهر لا خفاء فيه. أما يبدأ الرياء الخفي على درجات. الدرجة الأولى إذا علم العبد أنه لا ينبغي عليه أن يفعل هذا، يأتيه الشيطان وتأتيه النفس من مدخل وباب آخر، يقول له وهو يصلي أطل في الصلاة وأطل في الركوع والسجود فإنك متبوع يقتدى بك. فكلما دخل رجل يعني في بداية الالتزام ورآك تحسن الصلاة فسوف يتعلم منك ويقتدي بك فتكون صلاته في ميزان حسناتك، هذا مدخل. فإذا سد العبد هذا المدخل جاءه الشيطان وجاءته النفس بلون خفي من ألوان الرياء، وهو أن يجعله يحسن صلاته في السر من أجل أنه إذا أحسن صلاته في الجهر لا يكون هناك اختلاف بين السر والعلانية، وهذا رياء خفي لأنه ليس المقصد إحسان الصلاة لوجه الله إنما المقصد حتى يحسن صلاته أمام الناس. فإذا سد هذا الباب تلونت نفسه بلون آخر، وهي أنه يأتي وهو يصلي أمام الناس فيذكره بعظمة الله والجنة والنار ويجعله يتدبر الآيات حتى يخشع في صلاته، وهذا لون خفي لأنه لو صلى لوحده لا يخشع هذا الخشوع. فإذا أغلق العبد هذا الباب جاءه الشيطان من باب آخر وجعله يحسن الصلاة وأنه يكره الرياء ويخلص العبادة، فإذا كان في آخر العبادة وعلم أن هناك رجل أو أناس دخلوا فرأوه يصر ويفرح وتذهب عنه مؤنة العبادة وتعب العبادة، وهذا لون خفي لأن قلبه يلتفت إلى الناس، ولولا التفات قلبه إلى الناس لما فرح وذهب عنه تعب العباد. لون الأخير من ألوان الرياء الخفي أن العبد يخلص في العبادة إخلاص شديد ويكره الرياء ويتم عمله ولا يسمع الناس، ولكنه للأسف الشديد إذا قابل الناس أحب أن يبدأه الناس بالسلام ويقضوا له حوائجه ويقبلوا يده ويفسحوا له في المجالس ويعظموه، فإذا لم يفعلوا ذلك ثقل ذلك على قلبه وكأنه والعياذ بالله يتقاضى من الناس أجرا على إخلاصه في العبادة. نقطة التالية وهي هل كل فرح بعد العبادة مذموم؟ وكيف نوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في صحيح مسلم أرأيت يا رسول الله الرجل يعمل العمل من الخير ثم يحمده الناس فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، هل كل فرح بعد عبادة يكون مذموم؟ قال أهل العلم لا، هناك نوعان من الفرح. العبد إذا عمل العبادة وأخلص فيها وعلمها الناس بدون قصد منه فأحبوه ففرح، هذا الفرح قسمان. الفرح الأول أنه يفرح بجميل صنع الله من أن الله عز وجل هو الذي أظهر عمله، فإنه قد سطر ذنوبه ومعاصيه وسطر عمله، فأظهر الله الصالح وسطر القبيح، فأظهر الصالح وسطر القبيح، ولا لطف ولا رحمة أعظم من هذه الرحمة، إن ربنا سبحانه وتعالى يظهر للعباد جميل عمله ويستر عنهم قبيح عصيانه، فيفرح العبد بفعل الله عز وجل ولطفه به من أنه يستبشر بهذا الصنع من أن الله عز وجل يعامله يوم القيامة مثل هذا العمل فيستر عنه القبيح ويظهر له الجميل فيعفو عنه من الذنوب والسيئات ويكثر له الحسنات فيدخله الجنة، هذا فرح ليس مذموما. أما إن فرح
من أجل أن الناس عرفوه حتى يعظموه أو يمدحوه أو يقضوا له الحوائج، فهذا هو الفرح المذموم. النقطة التالية وهي حكم العمل المراءة به. العلماء وضعوا للعمل الذي فيه رياء 4 صور. الصورة الأولى لم يختلف فيها أحد، وهو أن العبد يعمل العمل ولا يريد به قصد الثواب مطلقا، إنما يريد به حمد الناس. والإمام ابن رجب الحنبلي سمى هذا النوع الرياء المحض، وقال أنه لا يكاد يقع من رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، بل هو يقع من المنافقين الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه يراؤون الناس. أما الرياء الذي يقع من المؤمنين فله 3 صور، له 3 صور. إما أن يكون قصد العبد من العمل الرياء والثواب قد بعض، وإما أن يكون الرياء أكثر، وإما أن يكون الثواب أكثر. فما حكم هذا العمل؟ طبعا الرياء أهل العلم عدوه من كبائر الذنوب، حتى إن إمام ابن حجر الهيثمي جعلوا الكبيرة الثانية بعد الشرك بالله، والإمام الذهبي عدوا في كتاب الكبائر وقال وهو كبيرة من أعظم الكبائر بالقرآن والسنة وعليه انعقاد الأمة. لكن ما أقوال أهل العلم في العمل الذي له 3 صور؟ الإمام الغزالي والإمام الصنعاني وبعض أهل العلم قالوا إذا كان العمل قصد العبد فيه الرياء والثواب مثل بعض فيسقط العمل، فلا يكون له ولا عليه. فإن كان الرياء أكثر فإنه يضره أكثر ما ينفعه ويعذب عليه، ولكن لا يكون العذاب مثل النوع الرياء المحض. وأما النوع الثالث إذا كان الثواب أكثر من الرياء فإن القاعدة أنه ينال من الثواب على قدر منال، وينال من الرياء من العذاب على قدر منال، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هذا الرأي رأي باطل، رده جمهور أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم. قالوا هذا خطأ. لماذا؟ قالوا لأن الرياء لابد أن ينظر له من زاوية أخرى، مش هي بالميزان وبالكيلة، لا، لابد أن ينظر له أن الرياء ينقض العمل ويبطل الإخلاص، والقليل منه شرك، فأي عمل في مثقال ذرة من رياء يبطله، والعبد يعذب على هذا العمل إن كان العمل واجب، لأن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه، تركته وشركه. فإذا أي عمل في مثقال ذرة من رياء يبطل، وهذه الخطورة. وقالوا أن هذا له مثال في العالم المحسوس، بأنه قد تكون ذرة من القاذورات لها رائحة قذرة تعكر جو المنزل كله، أو ذرة من السم تفسد الطعام كله، وهكذا الرياء القليل منه ولو كان ذرة يبطل العمل. الغزالي رد عليهم بشبهتين، قال الحاج والذي يحارب في سبيل الله، الحاج يتاجر وحج صحيح، والذي يحارب العدو ويتطلع إلى الغنيمة جهاده صحيح. فرد عليه أهل العلم أن هذه شبهة. ليه بقى؟ شبهة ضاحضة، لأن الحاج والمجاهد لم يراؤوا بأعمالهم، دي رقم واحد. رقم اثنين إن ربنا أباح التجارة أثناء الحج وأباح الغنيمة. الغنيمة يبقى خدت 2/3 وبقى لك 1/3، فإن استشهدت في سبيل الله كان لك الأجر كاملا في الجنة. يبقى دي شبهة إيه؟ مردودة. العنصر التالي في موضوع الرياء، وهو أن الناس تجاه الرياء سلكوا مسلكين. أناس أرادوا أن ينزعوا الرياء من قلوبهم من جذوره، وهذا يستحيل، لأن الله لم يأمرنا أن نخرج الوساوس من الصدر، إنما أمرنا أن نجاهدها وندفعها. وناس دخل عليهم الشيطان مدخل وجعلهم يتركوا العمل، يجيش يصلي في الجامع ويترك قراءة القرآن والناس جلسة، يقول لك أصل الناس تقول عليها مرائي. يقول الفضيل بن عياض ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فأهل العلم قالوا الأعمال والعبادات ثلاث أقسام. قسم الأول ما شرع مجهورا جهرا كالأذان والإقامة خطبة الجمعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه لابد أن تكون علانية. فإن أتيت بهذا الفعل وقلبك ليس في إخلاص تعمل إيه بقى؟ جيبها سر؟ لا، تجاهد نيتك وتجاهد نفسك حتى تأتي بها على وجه الإخلاص. يبقى ده القسم الأول. القسم الثاني ما كان إصراره أفضل من علانيته كقراءة القرآن وكالأذكار. القسم الثالث ما يخفى طارة ويظهر طارة كالصدقة، الناس بتقلده يبقى عليه ان هو يجهر به. واما ان يكون ليس اماما بل هو رجل عادي كالناس فعليه ان يسر بها. تمام. بعد هذا الشيء، مذالق يظن الناس انها من باب الرياء، وهي ان الرجل اذا كان في خلطة اناس صالحين نشط معهم في العبادة، فاذا كان بمفرده اتاه الشيطان وهو كسول في العبادة قال له انت مرائي. ليه؟ لانك لما تكون مع صحبة الناس الصالحين بتجتهد في العبادة، لما بتكون لوحدك ما بتعملش العبادة دي، يبقى انت مرائي. لا. ليه؟ ادلة كثيرة. من النبي صلى الله عليه وسلم بيّن انه كلما الذئب يأكل من الغنم القاصية الشيطان اقرب للواحد من الاثنين واقرب للاثنين من الثلاث. وحديث واضح صريح في صحيح البخاري، حديث حنظلة لو لما قال لسيدنا ابو بكر نفق حنظله. ليه نفق حنظله؟ نجلس مع الرسول يذكرنا بالجنه والنار وكاننا نراها راي العين، فاذا ذهبنا الى ازواجنا وعسفنا الازواج والاولاد يعني نقص الايمان. قال له طب تمني كده نراها نافق او ابتعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فخلصت الحديث ان هو اختلطهم بالرسول والقلب بيتاثر والوحي نزل على الرسول ايمانه بيزيد، لما بيذهب الى الامور الدنيويه ايمانه بيقل لان هناك تاثير للناس الصالحين. تمام. ايضا واحد بيصلي إمام بالناس فيسمع صوت أقدام وهو راكع، فإذا أطال الركوع يوسوس إليه الشيطان أنه يرائي أنه أطال من أجل هذا الشخص، ولكن هذا ليس رياء، بل السنة أن يطيل الركوع حتى يجعل ذلك الرجل يدرك الركعة. أيضا إذا أتاك الشيطان وأنت تسجد وقال لك أنت ترائي من أجل الناس فاغلبه وأطل في سجودك وجاهد نيتك. نأتي إلى العنصر التالي بعد هذا وهو علامات الرياء. علامات الرياء، علامات الرياء ثلاثة. أولا أن يجهد يجتهد وينشط في العبادة إذا كان هناك متش، ويكسل ويترك العبادة أو الأعمال الخيرية إذا كان هناك ذنب. الشيء الثاني أنه ينشط مع الناس وهذا دأبه، ويكسل إذا كان بمفرده، هو دي دأبه مش بيخطاطه بالناس الصالحين وغيره. رقم ثلاث يحافظ على الحرمات وهو مع الناس، فإذا كان بمفرده انتهك الحرمات والعياذ بالله، فإذا كان بمفرده انتهك الحرمات. هناك حديث مرعب، حديث صحيح في السلسلة الصحيحة ذكره الشيخ الألباني وفي سنن ابن ماجة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة فيجعلها الله يوم القيامة هباء منثورا. فقال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لئلا نكون منهم ونحن لا نشعر. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إنها ذنوب الخلوات النسافات التي لا تبقي طاعة ولا حسنة في الميزان. فإذا كان من العدل أن يكون سرك مثل علانيتك، ومن الجور أن يكون سرك أخبث من علانيتك، فمن الفضل أن يكون سرك أفضل من علانيتك. ومن أهل الفضل كان الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. أتاه أبو حامد الخلقاني ذات يوم وقاله يا أبا عبد الله ما تقول في الرقائق والقصائد التي يقولونها في ذكر الجنة والنار؟ قال مثل أي شيء يقولون. قال يقولون إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني.
فقال الإمام أحمد: أعد علي. فقال أبو حامد: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ قال أبو حامد: فقام أحمد ودخل بيته وأغلق الباب، وإذا أنا أسمع صوت نحيبه وهو يقول وهو يبكي: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ يأبى أن يصرف عن أهل الفضل، وكيف يصرف عن أهل الفضل وهو اسمه أصلا ممنوع من الصرف. نأتي إلى النقطة التالية، وهي آثار وعقوبات الرياء. الرياء له آثار مظلمة سوداء قاتمة مهلكة في الدنيا والآخرة. أول أثر في الدنيا وهو الحرمان من الهداية والتوفيق، لقول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقول الله عز وجل: ويهدي إليه من أناب. فالمرائي يحرم الهداية والتوفيق. الأثر الثاني أنه والعياذ بالله يصاب بضيق نفسي واضطراب وقلق، لأن همته متشعبة، يحب أن يرضي هذا ويرضي هذا ويرضي هذا، فدائما هو في قلق. الأثر الثالث والعياذ بالله أن الله عز وجل يهينه، ومن يهن الله فما له من مكرم. ويذكر الإمام الأصمعي عن أحد الأعراب كيف أنه يصبح مثارا للضحك والاستهزاء، لما دخل على أعرابي وجدوه يصلي وهو يطيل الصلاة، فقالوا له: ما أحسن صلاتك؟ قال: وأنا صائم أيضا. فظلوا يضحك عليه. أيضا نزع المهابة من قلوب الناس، الناس لا يحترمونه لأنه قطع ما بينه وبين الله، فيقطع الله عز وجل ما بينه وبين الناس. قال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري: ومن أخلص لله نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس. قال مقاتل بن سليمان: دخلت على حماد بن سلمة فنظرت في بيته فلم أجد إلا حصيرة وإداوة وإناء يضع فيه ماء الوضوء، فجلس، فبينما أنا جالس استرق الباب، فذهبت الجارية وقالت: رسول محمد بن سليمان أمير البلد، الرئيس بتاع البلد، يرسل إليك خطابا. فقال لها: اجعليه يدخل وحده. ففتح الخطاب وجد فيه رسالة من رئيس البلد أو رئيس الدولة يقول له: يا حماد، نريد أن نسألك سؤالا فأتنا. فأخذ الإداوة وكتب، قال: إنه قد بلغنا عن علمائنا أن العلم يؤتى إليه، أن العلم يؤتى إليه والعلماء لا يذهبون إلى أحد، فأتنا واسألنا عما بدا لك، وإذا أتيتنا فأتنا بمفردك، لا تأتي بخيلك ورجلك. وأعطاه الجواب خطاب، وما هي إلا لحظات حتى طرق الباب. فذهبت الجارية: من؟ قالت: أمير البلد محمد بن سليمان. فقال: قولي له، قولي له يدخل بمفرده. فدخل محمد بن سليمان، فلما دخل ونظر إلى حماد بن سلمة امتلأ قلبه رعبا، فقال: ما لي كلما رأيتك أمتلئ رعبا؟ فقال حماد: حدثني ثابت البناني، حدثني أنس بن مالك، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العالم إذا ابتغى بعلمه وجه الله هابه كل شيء، وإذا أراد من علمه اكتناز الكنوز هاب من كل شيء. فقال لما سأله، قال: 40,000 دينار، خذها، هي عطية لك. قال: ردها على من أخذته منه ظلما. قال: يا حماد، والله ما أعطيتك إلا ما ورثته عن أبي. قال: ازويها عني، زوى الله عنك أوزارك. قال: إن لم يكن لك فيها حاجة فخذها واعطها لمن تحب. قال: إذا أعطيت فلان وفلان قالوا لم يعدل في القسمة، فخذها وزوها عني، زوى الله عنك أوزارك. وخرج من عنده. قال أهل العلم: على قدر تعظيم العبد لله يعظمه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخاف منه الناس، وعلى قدر محبته لله يحبه الناس، وعلى قدر اهتمامه بقضاء أوامر الله يهتم الناس بقضاء مصالحه، والجزاء من جنس العمل. من أثار الرياء المقتل اللعن والغضب في الدنيا، من أثار الرياء الفضيحة، لأن الله عز وجل لا بد أن يفضح المرائي ولو بعد حين، لقول الله عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارك. ورحم الله فضيل بن عياض عندما كان يقرأ هذه الآية يبكي بكاء شديدا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ثم يقول وهو يصرخ: تبلونا تبلونا، إن بلوتنا هتكت أستارنا، وإن بلوتنا فضحتنا، وإن بلوتنا عذبتنا، وإن بلوتنا أهلكتنا. وكان يقول دائما الفضيل ابن عياض: ما زلت تتصنع للناس وترائي لهم وتتهيأ لهم حتى عرفوك وعرفوا صلاحك، فقضوا لك الحوائج واستعوا لك المجالس، الويل لك إن كان هذا سلوكك. أيضا من أثار الرياء والعياذ بالله سوء الخاتمة، لأن الخاتمة تظهر ما في القلب، ولذلك هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. قالوا: لأن الإسلام عبادات جوارح، أما عند الموت لا يستطيع العبد أن يؤدي عبادات الجوارح، فيظهر الله ما في القلب. فإن كان في القلب نفاق أو رياء أو عجب أو شرك أو شهوات خفية تظهر على القلب. قال منصور ابن المعتمد: كان لي صديقا مسرفا على نفسه، ثم تاب وأحسن التوبة، فكان كثير الصلاة والصيام والتهجد، فلما علمت أنه مريض ذهبت لأعوده، فرأيتهم قد أخرجوه إلى وسط الدار وهو نائم على السرير، قد اسود وجهه واحمرت عيناه وغلظت شفتاه، فلما رأيته خفت، فقلت له: يا أخي أكثر من قول لا إله إلا الله. فكلما قلت له ذلك نظر إلي وأغمى عليه، فخفت، فلما أفاق وكررتها كثيرا قلت: يا أخي أكثر من قول لا إله إلا الله. فقال: حيل بيني وبينها، حيل بيني وبينها. قال منصور: ففزعت وقلت له: كيف؟ وأين الصلاة والصيام والتهجد وقراءة القرآن؟ قال: كنت أفعل ذلك رياء الناس، فكنت إذا أرخيت السطور شربت الخمور وفعلت كذا وكذا، فعلمت أن الله عز وجل قد منع مني كلمة التوحيد. ما ابن الجوزي أعظم واعظ في الأمة، لا يعرف له مثيل. هذا الرجل الواعظ كان مجلسه بالألوف، يجلس في الموعظة في جلسة الوعظ من أمير المؤمنين إلى أقل رجل. يقول الإمام ابن الجوزي عن نفسه في سند خاطر: لقد تاب على يدي أكثر من 200,000 نفس، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، وكم سالت عين جبار من وعظي لم تكن بكت من خشية الله قط. يرجى لمن هذا شأنه أن يرجى له الاستبشار وحسن الخاتمة. لما أتته سكرة الموت يا ابن الجوزي بكى بكاء شديدا، فقيل له: يا إمام ما يبكيك؟ ألم يكن فعلك كذا وكذا، وتاب فلان وفلان على يديك وكذا وكذا؟ قال: والله ما يخيفني إلا آية واحدة في كتاب الله، وهي قول الله عز وجل: وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يتوقعون، ما لم يخطر لهم على بال. ثم قال: والله لقد كنت جالسا في إحدى مجالس الوعظ وحولي أكثر من 10,000، ما بقى فيهم أحد إلا ورق قلبه ودمعت عيناه، فنظرت إليهم ثم قلت لنفسي: كيف بك يا ابن الجوزي إن نجا هؤلاء وهلكت أنت، كيف بك يا ابن الجوزي إن نجا هؤلاء وهلكت أنت، كيف بك يا ابن الجوزي إن نجا هؤلاء وهلكت أنت. اللهم إلهي وسيدي، إن عذبتني غدا فلا تخبرهم لئلا يقولوا عذب من دل عليه ودعا إليه. إلهي وسيدي، إن عذبتني غدا فلا تخبرهم حتى لا يقولوا عذب من دعا إليه ودل عليه. إلهي لا تقطع رجاء من تعلق رجاءه فيك، ولم يكن لأهلا أن يلج باب رحمتك، ولكنه يطمع في سعة جودك ورحمتك. من أثار الرياء والعياذ بالله
الفضيحة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل العافية. حفرات تقطع القلوب. أخي الحبيب لو كان هناك دور تاني وملحق ماشي، لا ما فيش دور تاني، فيش ملحق، هي دنيا دور أول بس فقط. إن لم تحسن وتخلص فأنت هالك. هل تصلي لله أم تصلي من أجل أن تريح عن نفسك مؤنة الصلاة؟ هل تصوم من أجل أن تريح بطنك أم من أجل أن ترضي ربك؟ هل تصوم من أجل توفير النقود بدل ما يبقوا ثلاث وجبات يبقوا وجبة ولا وجبتين؟ هل تؤدي الحقوق من أجل ألا يتهموك بالخيانة؟ هل تكرم الناس من أجل أنهم يكرموك أم تكرم الناس من أجل أن يحبك الله؟ هل أطلقت لحياتك هيبة وصيانة وحفظا أم تركتها لأن الله ورسوله قد أمرك بها؟ هل تركت الذنوب تعبا من الذنوب واستقباحا لها أم تركت الذنوب لله؟ لابد هذه الغربلة، لأنه ليس هناك دور تاني وليس هناك ملحق، إنما هو إحسان العمل إخلاصه وتجنب الرياء والعجب وكل مفسدات الإخلاص. حصرات يوم القيامة ليس بعدها حصرات، للمرائي تنتظره يوم القيامة، حصرة يوم أن يؤتى به يوم القيامة وتؤتى بصحائف مختومة فيقول الله اقبلوا هذه وردوا هذه لأن هذه لم تكن من أجل وجهي. صليت 60 سنة فإذا أنت تنظر في الصفحات لا تجد إلا أنك صليت 5 سنوات، أين 65 لم تكن لله؟ حسرة يوم أن تأتي بحسنات فينسفها الله نسفة، حسرة يوم أن توزع الجوائز ويقال للمرائي اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء، حسرة يوم أن يؤمر بالمرائي أن اذهبوا به إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا ريحها ونظروا إلى قصورها وما أعد الله لأوليائه فيها نودوا أن اصرفوهم عنها ليس لهم نصيب فيها فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون والآخرون بمثلها، فيقولون يا ربنا لو أدخلتنا نارك قبل أن ترينا جنتك وما أعددت فيها لأوليائك من ثوابك كان أهون علينا. قال ذاك أردت بكم يا أشقياء، كنتم إذا خلوتم بارستموني بالعظائم وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين، تراؤون الناس بأعمالكم خلاف ما تعطوني من قلوبكم، هبتم الناس ولم تهابوني وأجللتم الناس ولم تجلوني وتركتم للناس ولم تتركوا لي، فاليوم أزيقكم العذاب مع ما حرمتكم من الثواب. من أثار الرياء والعياذ بالله شدة العذاب يوم القيامة، كما في صحيح مسلم يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقطابه فيدور كما يدور الحمار في الرحى فيجتمعون حوله، يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى ولكني كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه وكنت أنهاكم عن المنكر وأتيه. قال أبو أيوب مولى ضيغم أبو مالك، قال لي أبو مالك يا أبا أيوب، يا أبا أيوب خف على نفسك من نفسك، فإني نظرت إلى هموم المؤمنين في الدنيا فوجدت أن همومهم لا تنقضي، وأيم الله لئن لم تأتي الآخرة بالفرح والسرور للمؤمن لقد اجتمع عليه أمران، هم الدنيا وشقاء الآخرة. مصيبة الدنيا تبقى سجنك والشرع يقيدك وأنت يعني تحبس شهواتك ثم تعذب في الآخرة، تبقى مصيبة. فقلت له يا أبو مالك ولما لا تأتي الآخرة للمؤمن بالفرح والسرور وهو لا يزال ينصب نفسه ويتعب من أجل عبادة ربه؟ فقال لي ومن لي بالسلامة ومن لي بالقبول؟ كم من رجل يظن أنه أصلح عمله أصلح نيته أصلح عبادته أصلح قربانه يجمع هذا كله ويضرب به وجهه. مصيبة كبيرة ينبغي علينا أن نخافها، ترعبنا ترعبنا. إن أخسر الخاسرين من يظهر للناس صالح أعماله ويبارز بقبيح أعماله من هو أقرب إليه من حبل الوريد. آخرا في دقائق حتى الموضوع ينتهي، علاج الرياء، آخر نقطة، علاج الرياء. علاج الرياء ده أولا علاج جذوره. إيه جذور الرياء؟ حب المدح، خوف الذنب، الطمع بما في أيدي الناس، حب الجاه والرئاسة. ده الأصول بتاعة الرياء، تعالجها بالعقل، فإنك شيطانك لا ينام، لا ينام، لن يستريح ويبرد أنينه إلا إذا أدخلك النار. فأنت اعرف عدوك، حتى إذا عرفت عدوك وما أسلحته وما يريد شمرت في الدفاع عن نفسك. فإن غفلت عن العدو لحظة ربما أهلكك، قبل العبادة وأثناء العبادة وبعد العبادة. قبل العبادة تعالج موضوع الرياء بالعقل. أي واحد يقدم على أي شيء بيقدم عليه عشان إيه؟ عشان هذا نافع له، إما في حاله أو مآله. فإذا كان هناك طعام لذيذ ولكن في المآل هذا الطعام ضار، أعظم أكلة بتحبها وطعمها حلو بس هحط لك فيها نقطة سم، هتاكله؟ لا. عندك حاجة نفسك فيها بس هتملها بتعب، زي الزوجة، زي الأولاد، ناس المغتربين، كل الناس المغتربين عشان الزوجة عشان الأولاد، عمال يتعب وعمال يشع عمال عايش حياة عزوبية ويغسل ويكنس، كل دي ليه؟ عشان ينتظر خيرا له في المآل. أيضا الرياء، الرياء إن كان فيه لذة في الحال ففيه ضرر في المآل، فيه فساد قلبك، تشتت همك، سخط ربك، حط عملك، فضيحة في الدنيا، سوء خاتمة، فضيحة على رؤوس أشهاد، دخول النيران. ألا تصبر وتجاهد نفسك؟ يأتي بقى حب المدح. كلم نفسك كده بالراحة، أنا أعمل كده عشان الناس يمدحوني. ماشي، مدحوني هستفيد إيه؟ هيطولوا عمري؟ لا. هيزودوا رزقي؟ لا. يبقى ما يسويش حاجة. خايف من الذم، ذموني، شتموني، قالوا عليا كذا وكذا، هتضر ايه؟ هيقطعوا رزقي؟ ينقصوا اجلي؟ لا. يبقى ما يسويش حاجة.